طمعن في الأمريكاني. قولوا لسعود ولآل يهود الشعب سود.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. إيران تؤكد من جديد أن على الإدارة الأمريكية أن ترفع كل إجراءات الحظر عن الشعب الإيراني. روسيا تريد لعودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران ألا تكون ذريعة لمراجعة الاتفاق. بشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. رد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكارتشي على التهديدات الإسرائيلية حول البرنامج النووي الإيراني بالقول: سنبيد تل أبيب إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران. وأكد العميد شاكارتشي أن التصريحات الصهيونية الأخيرة عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية لم تكن سوى أوهام وأضغاث أحلام، وهم جربوا بأنفسهم إخفاقهم في ساحات الوغى أمام المقاومة. إلى ذلك أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي عزم طهران الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال الإسرائيلي ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. حول المواقف الإيرانية التي تتوعد بالرد وبقوة على التهديدات الأمريكية والصهيونية ومواجهة كل التهديدات التي تستهدف أمنها القومي، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط دعوات إيرانية للحوار في المنطقة ومد اليد إلى دول الجوار، وما ينقل عن إمكانية عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي، وتر الكيان الإسرائيلي الأوضاع في المنطقة بإطلاق تهديدات ضد إيران. وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي، بزعم أن ذلك سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وصولا إلى إنتاج قنبلة نووية. وهدد كوخافي بأنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد مجموعة من الخطط العملياتية لمواجهة إيران، والتي سيعود القرار بتنفيذها إلى القيادة السياسية. إيران توعدت بالرد بقوة ورأت في التهديدات الإسرائيلية حربا نفسيا وإعلاميا تسعى من خلالها حكومة الاحتلال والسعودية العمل على منع عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر.
شعبنا وشعوب المنطقة على دراية بأسلوب مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فهم يتكلمون كثيرا ويشنون حربا نفسية، وعمليا ليس لديهم برنامج أو قدرة على القيام بهذا الأمر. وكما تعرفون فإن جيشنا وحرس الثورة والقوات المسلحة قوات مدربة، وكانت لدينا مناورات مختلفة كلها دلائل على أننا لا ننوي القتال، ولكن فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد فإننا جادون.
بدوره توعد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختراونجي بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وقال أن الكيان الإسرائيلي يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة ضد برامج إيران النووي في محاولة للقضاء عليه والتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن على الإدارة الأمريكية الجديدة إنهاء جميع انتهاكات الإدارة السابقة فيما يخص الاتفاق النووي إذا ما أرادت العودة إليه. وتابع خطيبزادة أن واشنطن إذا أرادت إثبات حسن نواياها فعليها أن ترفع بصورة فاعلة كل إجراءات الحظر التي فرضتها على الشعب الإيراني بعد خروجها الأحادي من الاتفاق النووي. أكدت روسيا أن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة. وقالت الخارجية الروسية في بيان أن هذه الخطوة الأمريكية يجب ألا تصبح موضوعا للمتاجرة أو ذريعة لمراجعة الصفقة أو لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق النووي. وأشارت الخارجية الروسية في هذا السياق إلى أنه لا يجب تعقيد الأمر أو ابتكار أي شيء جديد فيما يخص هذا الموضوع، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النور أن البرلمان الإيراني جاد في تنفيذ قانون إلغاء الحظر الذي أقره مؤخرا. وأكد ذو النور أنه في حال عدم التزام الأطراف الدولية بتعهداتها وفق الاتفاق النووي حتى 23 من شباط القادم، أي الموعد الذي حدده البرلمان، فإننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية وهي وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وعن الخطوة الأولى التي بدأ تنفيذها بالفعل، أوضح ذو النور أن الحكومة وضعت برنامجا لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الإيراني الجاري، أي 21 من مارس القادم. المزيد من الأضواء على المتابعة الجادة من قبل مجلس الشورى الإسلامي لإنقاذ قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني في التقرير التالي.
قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني يضع فترة زمنية أقصاها 23 من شباط فبراير للأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي للإيفاء بالتزاماتها، وإلا أوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي. القانون يلزم الحكومة بإنتاج ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، حيث بدأت إيران بالفعل بنصب أجهزة الطرد المركزي IR-2M، كما يتم العمل على نصب أجهزة الطرد المركزي IR-6 المتطورة. أعطينا الفرصة لإنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى نهاية العام الحالي، حيث يشهد الإنتاج تقدما وسيحقق النتائج المطلوبة. كما يقر القانون أن يكون لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما لا يقل عن 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب شهريا بنسبة لا تقل عن 3.5%. مع الأسف فإن أوروبا تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة إما طمعا أو خوفا منها، إذا ليس هناك قرار أوروبي مستقل، ولكن نوصي بأن تعمل أوروبا بالتزاماتها وتحافظ على الاتفاق النووي. مجلس الشورى جاد في إنفاذ هذا القانون وتطبيق بنوده بحذافيرها، ولن يتم التراجع عنه إطلاقا.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أرمينيا جارة جيدة جدا للجمهورية الإسلامية، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها ودية للغاية. جاء ذلك خلال اجتماع ظريف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في يريفان، المحطة الثالثة من جولته الإقليمية التي بدأها في باكو ثم موسكو. وأشار ظريف إلى أنه منذ بدء النزاع في قرباغ أكدنا على ضمان حماية المدنيين، قائلا أن قائد الثورة الإسلامية أكد على ضمان الحياة الحرة الكريمة والأمن لجميع الأرمن في المنطقة وفي إيران أيضا، حيث يعيش الكثير منهم كمواطنين تربطهم علاقات وطيدة مع باقي أبناء الشعب. وأجرى ظريف محادثات في العاصمة الأرمينية حول التعاون الثنائي في مجالات الغاز والكهرباء والترانزيت وسكك الحديد. يشهد الساحل الغربي في اليمن ارتفاعا كبيرا في عودة المغرر بهم إلى أحضان الوطن حسب إحصائية كشفتها الاستخبارات العامة للجيش اليمني. وفي هذا الإطار استقبلت محافظة الحديدة قائد كتيبة اللواء السادس التابعة لطارق عفاش مع أكثر من 150 فردا بكامل عتادهم العسكري. حيث رحب بهم محافظ الحديدة وباقي المسؤولين، كما استقبلت المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أفرادا من مختلف الوحدات العسكرية العائدين إلى أحضان الوطن بعد أن تعرضوا للامتهان على أيدي مرتزقة العدوان. وفي جنوب اليمن يتصاعد الصراع بين مرتزقة السعودية والإمارات، بينما تتكشف يوما بعد آخر الأهداف الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي والحكومة التي يدعمها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يوما عن آخر تتكشف الأهداف الحقيقية للتحالف السعودي الإماراتي والحكومة التي يدعمها في الجنوب اليمني، إذ اتهم تقرير لخبراء أمميين حكومة هادي بالفساد وتبييض الأموال والتلاعب بسعر صرف العملة، وهو الأمر الذي بحسب التقرير سيترك تأثيرا سلبيا على وصول الموارد الغذائية والوضع المعيشي لليمنيين، وسيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية خاصة مع اتساع دائرة الصراع المسلح.
تلك الأجندة تصب للسيطرة على اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي وأيضا لنهب ثرواته.
وتأخذ التطورات في جنوب اليمن منحا آخر مع تصاعد حالة التوتر بين قوى السعودية والإمارات، إذ رفع المجلس الانتقالي من وتيرة تهديده لحكومة هادي بعد أن انتشرت قواتها في مواقع بعدن متهما إياها بمحاولة إجهاض الاتفاقات المبرمة بسبب إسناد هادي مهمة الملف الأمني في بعض المناطق الجنوبية إلى حزب الإصلاح.
تحشيدات بين الطرفين الإصلاح والمجلس الانتقالي هي خطوة من خطوات تغذية الصراعات فيما بين أبناء الوطن الواحد من أجل إبقاء التوتر والانقسامات، وهذا هو مشروع دول الاحتلال.
توسع الصراع بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي في عدة مناطق جنوبية يمثل التطور الأكثر خطورة، ومن شأنه عودة تفجير الوضع عسكريا في هذه المناطق، خاصة مع استمرار تحشيد الإصلاح لمسلحيه في محافظتي لحج وأبين، وما يقابل ذلك من تحشيد عسكري مماثل من قبل المجلس الانتقالي. وتؤشر هذه التطورات في الجنوب اليمني لمزيد من الفوضى الأمنية ولغياب الحلول المفترضة التي من شأنها تهدئة الوضع وإيجاد المعالجات اللازمة للجوانب الإنسانية والاقتصادية.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية والتظاهرات الاحتجاجية تتواصل في العاصمة. مقتل العديد من قيادات داعش وعناصره في العمليات المتواصلة في العراق ضد فلول الإرهاب. الجيش السوري يستعيد السيطرة على دير الزور تدمر الدولي ويقتل 8 إرهابيين. وإلى التفاصيل. وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أثار جدلا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك عقب مظاهرات خارج مقر البرلمان. وشمل التعديل عدة وزراء بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، وأعلن الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي رفضه التعديل، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية. وشهدت تونس احتجاجات أمام البرلمان ومناطق أخرى دعت إليها قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الراشدي الاثنين الماضي، بالتزامن مع التصويت على التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي. وحول الاحتجاجات السياسية في تونس نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث السياسي أسد ماجد.
أعتقد أن ما يجري اليوم، ما يحصل اليوم بالذات، هو نتيجة تراكمات منذ سنوات. يعني لو عدنا مثلا منذ عهد بورقيبة، هناك كان أزمة اقتصادية وهناك مشاكل اجتماعية. ترسخت هذه المشاكل وهذه الأزمة الاقتصادية في عهد زين العابدين بن علي، حيث كثر الفساد وسرقة الأموال وأخراج الأموال. انكشف منذ 10 سنوات، ما يحصل اليوم هو انكشاف لسنوات قديمة، لكن اليوم الاحتجاجات التي تحصل اليوم لها وجه يختلف تماما عن 2012. ربما 2012 من خرجوا إلى الشارع كانوا صادقين بمطالبهم. أيضا اليوم الشباب ربما قائل يقول وأيضا اليوم هم صادقون. نعم هم صادقون، ولكن الوضع يختلف اليوم. أهم هذا الوضع على رأس تونس لا ننسى رئيس جمهورية كان شعاره في حملته الانتخابية التطبيع خيانة، وكررها أكثر من مرة، لم يقلها هكذا، كانت تأتي المعلومات والتقارير أن التطبيع الصهيوني قادم إلى المنطقة بقوة. أنت أمام السعودية والإمارات، قبل أن تكون أمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه خرق الصف، كسر الصمت العربي عند الزعماء والحكام العرب بهذا القول. ومن تونس هم يعتبرون الذين يقودون حملة التطبيع وحملة أسرى المنطقة كلها، لا يرضون بأي رئيس مهما كان، بأي زعيم، أن يقول هكذا كلام. ثم جاء التطبيع مع المغرب، يعني الجغرافيا السياسية أيضا تعاكس الشعب التونسي اليوم. لكن الاحتجاجات تأخذ طابع مطالب اقتصادية، مطالب اجتماعية، لكن أنا باعتقادي بعد التطبيع مع المغرب والتموضع الجديد للمغرب والتصدي له من قبل الجزائر، أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحكومات الثلاث، رئيس جمهورية، رئيس وزارة، البرلمان، هناك خلافات عميقة بين بعضهم البعض، وهذا ما ظهر في الفترة الأخيرة.
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل قيادات كبيرة بتنظيم داعش خلال عملية أمنية نوعية لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك. وقال رسول إن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في منطقة وادي الشاي جنوب كركوك، حيث جرى اشتباك مباشر داخل أوكار داعش ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قيادات كبيرة. وفي أنبار غرب البلاد، نفذ الحشد الشعبي عملية في الصحراء عثر خلالها على أوكار لداعش، مؤكدا أن العملية الأمنية مستمرة للقضاء على جيوب الإرهاب في صحراء الأنبار الغربية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اغتال مسلحون شيخ عشيرة عربية في محافظة كركوك شمال العراق. وقال مسؤول في شرطة المحافظة أن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ جمال خليل العنزي، شيخ عام عشيرة آل شاووش العنزية، وهو من بطون قبيلة عنز العربية قرب غراج بغداد بمدينة كركوك. على صعيد ثاني، أحبط اللواء الأول بالحشد الشعبي محاولة التعرض لإحدى نقاط الحشد، ومن ثم التسلل إلى الشارع العام في المنطقة وصولا إلى منطقة نفطخانة بمحافظة ديالى، وعالج أفراد اللواء الأول حشد الهجوم العناصر الإرهابية وأجبروهم على الفرار. وإلى غرب العراق، أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار. وقال الحشد أن قوة مشتركة من فوج الرماد السادس بالحشد والجيش العراقي نفذ عملية أمنية في بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأنبار. وفي الموصل، كشف مصدر أمني عن اعتقال شخص كان ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني ويقوم بجمع معاملات من الشباب مع مبالغ مالية بحجة تعيينهم وتقديم أسمائهم في الدورات الخاصة بالجهاز. على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد حكما بالحبس لمدة 6 أشهر لمدانين 2 عن جريمة تهديد أطباء في الكرادة والحارثية ببغداد وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم. على صعيد تواجد القوات الأجنبية في العراق، أرسلت وزارة الدفاع التركية 25 مستشارا عسكريا أحدهم برتبة عميد إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلس الناتو. على صعيد مختلف، وفي محافظة كربلاء المقدسة، أحيا عشرات الآلاف من المعزين ذكرى وفاة أم البنين فيما أقامت العتبة العباسية برنامجا عزائيا يتضمن فعاليات ثقافية ومحاضرات ونشاطات مختلفة، ومن بينها مجالس عزاء ومواكب وهيئات تقديم خدمات للزائرين، وستستمر المراسم ليوم غد. يذكر أنه في 13 من جماد الآخرة من سنة 64 هجرية توفيت السيدة الجليلة أم البنين زوج أمير المؤمنين عليهم السلام، وهي فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية، وكنيت بأم البنين لأن لها 4 أبناء كلهم استشهدوا في واقعة الطف في كربلاء نصرة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، يواصل العراقيون إحياء مناسباتهم الدينية بزيارة المراقد المقدسة ليستلهموا منها الصبر والتضحية لمواجهة الظالمين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن الجيش السوري أن إحدى وحداته قضت خلال عملية ناجحة على المجموعة الإرهابية التي اعتدت على حافلات تقل عسكريين على طريق دير الزور الدولي. وقال مصدر عسكري في بيان أنه جرى تأمين طريق دير الزور تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين، وأكد تدمير عربتين مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل 8 إرهابيين في العملية. من جهة أخرى، أطلق مسلحو قصد الرصاص الحي على مظاهرات حاشدة في مدينة الحسكة السورية رفضا للحصار المفروض على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية. وتظاهر المئات من سكان الحسكة والقامش لليوم احتجاجا على ممارسات مسلحي قصد الموالين لأمريكا كمنع دخول الغذاء والمحروقات ومنع الأهالي من مراجعة المشافي ومؤسسات الدولة الخدمية في الحسكة. استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم الذي رافقه عدد من المسؤولين الجزائريين، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل. من جهة أخرى، قدم مرشح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا الشريف الوافي أوراقه بشكل رسمي للترشح من أجل الشغل المنصب، مؤكدا أنه يسعى خلال الفترة التمهيدية لتهيئة الأوضاع من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد. قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده تربطها علاقات تاريخية مع السودان وغيره من دول الجوار، وأن أديس أبابا لا تريد أي نزاعات مع الخرطوم. وتابع مفتي ندعو الجيش السوداني للعودة إلى مواقعه السابقة في المناطق الحدودية، كما يجب الاتفاق على ترسيم الحدود مع السودان، مضيفا أن أثيوبيا ملتزمة بحل سلمي للأزمة الراهنة، لكنها تريد من السودان الانسحاب من أراضيها. سجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سجن ريمون للأسرى الفلسطينيين، ما يرفع عدد المصابين في السجن إلى 111 مصابا منذ 11 من يناير الجاري. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن ما يجري في هذا السجن كان متوقعا نتيجة مماطلة السلطات الصهيونية منذ لحظة انتشار العدوى، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات. وعد نادي الأسير أن ما يجري كارثة خاصة، أن أكثر من 40 أسيرا في القسم يعانون مشاكل صحية إضافة إلى كبار السن من ذوي الأحكام الطويلة. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو ستقترح على واشنطن التوصل إلى معادلة أمنية دولية جديدة تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية. وفي كلمة بالبرلمان الروسي الذي وافق اليوم على تمديد معاهدة ستارت 3 المبرمة مع الولايات المتحدة، قال ريابكوف أن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين موسكو وواشنطن يمكن أن تشمل كذلك منظومة صواريخ أفانغارد الروسية. وأكد ريابكوف أن موسكو لن تقدم تنازلات أحادية الجانب للولايات المتحدة في إطار الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح، وأن أي اتفاقيات مستقبلية ممكنة فقط على أساس التكافؤ والمساواة. فشلت محاولة للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ستتم مساءلته للمرة الثانية في حادثة تاريخية غير مسبوقة. وأيد 45 سيناتورا جمهوريا، أي غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة الثانية لترامب في تصويت فشل في وقف المحاكمة. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين، وأول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض، معتبرين أن المحاكمة غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 91 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات في إيران إلى 57,651 شخصا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أنه تم تسجيل 6,608 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1,393,000 حالة. من جهته أعلن وزير الصحة سعيد نمكي العثور على الحالة السابعة لفيروس كورونا البريطاني في البلاد في مسافر جاء من هولندا وتم عزله في إحدى المحافظات الجنوبية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 96,000 وفاة بسبب فيروس كورونا في العالم الأسبوع الماضي، ما يمثل مستوى قياسيا للمؤشر. وأفادت المنظمة في تقرير أسبوعي بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم من 18 إلى 24 من يناير بواقع 4 ملايين وأكثر من 100,000 إصابة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 98,280,000 حالة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. إيران تؤكد من جديد أن على الإدارة الأمريكية أن ترفع كل إجراءات الحظر عن الشعب الإيراني. روسيا تريد لعودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أن لا تكون ذريعة لمراجعة الاتفاق. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا هذه عند أهم الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن. كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الكوميدي والمخرج البارز رضا عطاران. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية نشير لكم إلى أعظم حدث سينمائي تشهده جمهورية إيران الإسلامية سنويا، ألا وهو مهرجان فجر السينمائي الدولي. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور، والذي سنتعرف على هذا الفيلم وعلى عدد آخر من الأفلام البوليسية الإيرانية ضمن هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأكارم، ضمن تجوالنا في مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية الإيرانية حول المواضيع البوليسية والأكشن، نتوقف عند فيلم سحنية جرم ورود ممنوع، أي مشهد الجريمة يمنع الدخول، إنتاج عام 2005 على يد المخرج السينمائي إبراهيم شيباني، حيث شارك في أداء الأدوار نجوم سينمائيون مثل حميد فرخ نجاد، حميد رضا بيغاه، شقايق فرهاني، بولاد كيميائي، وسام درخشاني. قد أصبح الفيلم أحد الأفلام البوليسية الاجتماعية المتميزة في بداية القرن الحالي لدراسته عددا من المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية. يتناول فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول قضية خمسة أفراد شاركوا فيما بينهم لبناء برج عملاق، إلا أن خلافات تبرز فيما بينهم تؤدي إلى تدخل الشرطة لفضها. يعتبر فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول فيلما أنتج في السينما الإيرانية، حيث يجمع بين الأكشن والكوميديا لأول مرة في تاريخها. يعد فيلم سحنية جرم ورود ممنوع من أفلام الأكشن ممزوجا بنكهة ساخرة أخرجه السيد إبراهيم شيباني، الذي عزم على ترك الإخراج بعد عمله الأول بعنوان زهر عسل، أي سم العسل، إلا أنه بعد سنين بادر إلى إخراج هذا الفيلم بعد اقتراح قدم له في عام 2004، وذلك من قبل المنظمة العقائدية والسياسية لقوات الشرطة. كان سيناريو الفيلم تمت كتابته بيد السيد أحمد بايداري، وقد قام المخرج بممارسة بعض من التغييرات عليه بمشاركة السيد علي رضا معتمدي. حاول المخرج أن يبقى الفيلم بعيدا عن أجواء الأكشن، وأن يكون ضمن حقل أفلام اللغز، لاعتقاده أن الأفلام البوليسية التي تنتج في السينما الإيرانية لم تكن على المستوى المطلوب، وهذا الضعف بحسب المخرج يعود إلى طبيعة السيناريو والإمكانيات البوليسية المتوفرة والمشاكل التي تظهر أمام المخرجين في هذا المجال. ولذلك فقد حاول المخرج أن يكون عمله هذا أكثر تميزا من الأعمال الأخرى، وأن يركز على حالة اللغز والغموض. يشير المخرج إلى حضور الممثلين المحترفين في هذا العمل، ولا سيما حميد فرخ نجاد الذي لا يدخل إلى مشروع عمل سينمائي إلا إذا اقتنع بسيناريو الفيلم. فبعد أن قبل فرخ نجاد بأداء دور في هذا الفيلم، قدم أكبر الاستشارات والمساعدات وأبدع في كثير من الحوارات. دور حميد فرخ نجاد من الأدوار التي ينسجم معها المتلقي بكل سهولة، وبالنظر إلى أن عامة الناس ربما لا يرغبون بمثل هكذا أفراد في المجتمع، فقد سعى المخرج إلى أن يكون هذا الدور محببا ومفضلا بعض الشيء.
یه نقاش پاپتی رو آوردم آدم کردم، بعد به نارو زد. من نمیخواستم اینطوری بشه، بخوری تقصیر من نبود.
مستمعين ومستمعاتنا، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، إنه الكوميدي والمخرج الشهير رضا عطاران.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الكاتب والمخرج السينمائي والممثل رضا عطاران في مدينة مشهد المقدسة عام 1968 ميلادي. بدأ مشواره الفني على شاشة التلفاز من عام 1990، ركز على الكوميديا وأظهر قدراته في إيجاد الموقف الكوميدي مع التمثيل الانطباعي السلس في أعمال اجتماعية كوميدية عدة، مما جعله يحظى بإعجاب الجمهور وتكون أفلامه الأكثر توفيقا في شباك تذاكر السينما في إيران. في عام 2002 بدأ هذا الفنان مشوارا جديدا مع السينما الكوميدية من خلال حضوره في فيلم الدمى الأكثر شهرة في إيران، كلاه قرمزي ذو القبعة الحمراء. فتتالت نجاحاته وأنعش السينما الكوميدية الإيرانية بجذب الجماهير إلى صالات العرض السينمائي، حتى عرف في عام 2004 بالممثل الأكثر إرباحا في السينما الإيرانية. في عام 2013 ظهر رضا عطاران في فيلم الطبقة الحساسة للمخرج كمال تبريزي، فنال بتمثيله المتقن والدقيق في تجسيد كل تفاصيل الشخصية جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي 32. وفي عام 2016 مثل رضا عطاران في فيلم هزار با الحريشة، فحقق هذا الفيلم مبيعات جعلته الأول تجاريا في تاريخ السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نتحول أيها الأحبة إلى التعرف على فيلم سينمائي درامي آخر يندرج ضمن الأفلام البوليسية، والذي يحاول أن ينبه المشاهد للمخاطر التي تحملها مواقع التواصل والدردشة. الفيلم الإيراني بعنوان قتل أونلاين من إخراج مسعود أبرور عام 2005، وببطولة النجم شهاب حسيني، والذي يتطرق إلى حالات الصداقة عبر مواقع التواصل والأجواء الافتراضية وما يعقبها من الجرائم والانتهاكات. إلى جانب النجم شهاب حسيني، هناك ممثلون آخرون يقومون بتأدية أدوارهم في هذا الفيلم، أبرزهم حميد جودرزي وإلناز شاكردوس ويكتا ناصر وغلام حسين لطفي وجمشيد هاشمبور. جاء في ملخص قتل أونلاين: في ليلة زفاف شهاب وليلى يقتل أحد أصدقائهما في غرفة الشات في الإنترنت. يتابع فرهانج سالاري والد ليلى القضية، ولكن في إحدى الليالي وبشكل مفاجئ تقتل ابنة خالة شهاب التي اسمها موجود أيضا في قائمة أصدقائهما في صفحة الشات. تتواصل عمليات القتل، ويواجه رجال الأمن المزيد من المشاكل في متابعة القضية بسبب الفترة الزمنية القصيرة بين كل عملية قتل. يعد فيلم القتل أونلاين في حقل الأفلام البوليسية، وهو أول عمل للمخرج السينمائي مسعود أبرور، وقد سعى فيه كثيرا إلى أن يكون عمله هذا متقدما عن الأعمال الأخرى التي أنتجت في هذا المضمار، ولذلك فقد صرف جهدا كبيرا ودقة بالغة في سيناريو الفيلم وإخراجه، بحيث يجعل المشاهد يدقق في مجريات الأحداث ليتابع بدقة تفاصيل مسلسل الجرائم التي ترتكب أثناء الحكاية. لقد تمكن المخرج من الإيحاء للمشاهد بأن خطر القاتل ليس ببعيد، وذلك من خلال استخدام مقدمات ساعدت على ذلك، مثل الأجواء المخيفة السائدة على الأفراد الذين يخافون بمجرد فتح النافذة، إضافة إلى أنه ابتكر عنصراً وهو القتل عبر الإنترنت، وتقديم القصص الفرعية كهروب اللص من بيت تم فيه اغتيال أحد الأشخاص ليلة الحادث.
اینا از کجا آوردی؟
مهم نیست از کجا آوردمش، مهم اینه که هست. شاید الان وقت مناسبی نباشه.
نه تو دیگه نه لیلا، خواهش میکنم. دیشب تا صبح داشتم به بابا توضیح میدادم.
صحبت های شما هیچ ربطی به من نداره شها، تو باید به من میگفتی.
چی رو باید میگفتم ها؟ تو هم شدی مثل آقا جون، هی باید میگفتی. چی رو باید میگفتم؟
قبلا هم گفتم شها، من تو رو واسه خودم میخوام، نمیتونم با کسی تقسیمت کنم. در این صورت ترجیح میدم واسه نداشته باشم.
لیلا وایسا.
يرى النقاد أن الفيلم تمكن من الاستخدام الأمثل للألوان وفن الإضاءة، بحيث أوجد تناسقا يصب في إطار رسالة الفيلم في إشعار المشاهد بمشاعر الخوف والحذر، كما أن حركة الكاميرا تهب لقطات الفيلم قوة أكبر. إلى جانب ما يذكر من نقاط القوة لفيلم القتل أونلاين، إلا أنه يحمل بعضا من الإشكاليات التي تحدث عنها النقاد السينمائيون، منها أن الفيلم لا يخصص مكانة واهتماما لرواية الفيلم، هذا في حين أن مسلسل الاغتيالات وتتابع مقتل الأفراد أمر في غاية الأهمية، ولا شك أن القاتل يحمل أكثر من دافع لهذا العمل، الأمر الذي بإمكانه أن يوجد حالة من الدراما وتقلبا في الأحوال والفاعلية والحيوية في مجريات أحداث الفيلم. النقطة الأخرى هي نتيجة الفيلم والتي لم يتم الاهتمام الكافي بها، حيث لم يحظى المشهد الأخير بالكيفية المطلوبة والمتناسبة مع الإثارة المرجوة في الأفلام البوليسية، كحركة الممثل جمشيد هاشمبور في القفز على المسدس المرمي على الأرض وحمله، وبالتالي رمي القاتل، والذي جرى بأبسط ما يكون، وهو ما لم يلبي طموح المشاهد في متابعته للمشهد الأخير من الفيلم. أيها الأكارم، تحية لكم طيبة من جديد، معكم وتاريخ السينما الإيرانية، حيث نلقي نظرة على أهم حدث سينمائي تشهده إيران سنويا، ألا وهو إقامة مهرجان فجر السينمائي، لنتعرف على تاريخ إقامة هذا المهرجان الذي يقام على الصعيدين الوطني والدولي.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مهرجان فجر السينمائي هو أكبر وأهم مهرجان سينمائي إيراني يقام في طهران في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية من كل عام ولمدة 10 أيام، أي من الأول من فبراير شباط وحتى 11 منه. ورغم ظروف الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين وصعوبة الوضع الاقتصادي العام في البلاد، كان لابد من إقامة العرس السينمائي في إيران ما بعد الثورة الإسلامية، فكانت الانطلاقة الأولى لمهرجان فجر السينمائي في عام 1982. منذ عام 1996 تمت إتاحة فرصة التنافس في هذا المهرجان للأفلام غير الإيرانية أيضا، لكن مع ازدياد حجم إنتاج الأفلام الإيرانية وارتفاع عدد الأفلام الأجنبية المشاركة، اضطرت الأمانة العامة للمهرجان إلى فصل القسم المحلي من المهرجان عن القسم الدولي. وككل ظاهرة فنية كانت الأفلام التي تجتمع في كل موسم من مهرجان الفجر تحاكي في طيات قصصها الظروف التي كان يعيشها الإيرانيون في مختلف الأصعدة، وبوتقة تنصهر فيها تجربة مخرجين شباب هم جيل السينما ما بعد الثورة، إلى جانب مخرجين عاشوا مرحلة ما قبل الثورة ولامسوا أجواء التغيير السياسي والاجتماعي والفكري عن كثب. وإذا أردنا أن نرصد أهم الدورات لمهرجان فجر السينمائي حسب النقاد والخبراء السينمائيين، فإن الدورة السابعة أي مهرجان عام 1989 للميلاد كانت من أهم الدورات التي شهد فيها المتابع للسينما الإيرانية تبلورا لجيل سينمائي صاعد قد أدخل السينما الإيرانية في منعطف مهم من تاريخها، جيل رسم ملامح سينما إيران ما بعد الثورة الإسلامية بشكل واضح. وبنظرة عابرة إلى الفسيفساء الذي شكله المخرجون الإيرانيون في الدورة السابعة من مهرجان فجر السينمائي عام 89، نجد أنها تتشكل من مخرجين دخلوا مرحلة السينما ما بعد الثورة الإسلامية بعد أن عاشوا سينما عهد الشاه، وهم في أفلامهم بعد الثورة يعيشون حالة التغيير في الفكر والرؤية، أمثال المخرج داريوش مهرجوئي الذي حضر تلك الدورة من مهرجان فجر بفيلم هامون الذي كان يروي حكاية طالب الدكتوراه يحضر رسالته في الفلسفة ليفهم العشق الإبراهيمي، ومخرجون أمثال إبراهيم حاتمي كيا والذي حضر في ذلك العام بفيلم مهاجر والذي يعكس روح التفاني في جيل كان غاية سعادته الاستشهاد في خنادق الدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية.
نرحب بكم من جديد أيها الأحبة، ونواصل معكم التعرف على أفضل الأفلام السينمائية الإيرانية البوليسية، ونتوقف في هذه المحطة مع فيلم غناهكاران أي المذنبون من إعداد وإخراج فرامرز قريبيان، وكاتب السيناريو هو محمد سام قريبيان عام 2011. الفيلم يتطرق إلى حكاية ضابط شرطة يدعى تدين، والذي اتهم بجريمة قتل أحد المجرمين أثناء هروبه، الأمر الذي يضطر مسؤولي دائرة الشرطة إلى أن يرفقوا معه ضابطا شابا محترفا كمراقب عليه لمتابعة تحريات ملف اغتيال فتاة تدعى آسمان. أما الضابط الشاب هذا في الحقيقة كان مغرما بحب الفتاة المقتولة آسمان، إلا أنه لم يتمكن من إرضاء والد الفتاة والذي كان أحد أفضل المحققين المحترفين في دائرة الشرطة نفسها، والذي يعتبر أحد أساتذة الشرطي الشاب، الأمر الذي كان خافيا على تدين. أثناء التحقيق في ملف مقتل الفتاة آسمان تنكشف براءة المتهمين واحدا بعد آخر، وفي النهاية ندرك فجأة أن القاتل هو الشرطي المغرم الشاب الذي كان يضطر إلى قتل المتهمين واحدا بعد آخر لكي يتمكن من تبرئة نفسه، وبالتالي يقوم هذا الشرطي الشاب بتدبير الأمور بحيث يتهم أستاذه أي والد الفتاة آسمان بجريمة القتل، حيث يقوم بقتله أيضا ويبرئ نفسه هكذا من تهمة القتل، ويحصل بالتالي على رتبة متقدمة ويحكم على تدين الشرطي الخدوم الذي قضى عمره في الخدمة ومكافحة الجرائم، يحكم عليه بالتخلف وعدم لياقة الحصول على رتبة متقدمة.
شب مثل که تو مهمونی سفارت زیاد حال نکردی نه؟
دوست داشتم خودمون با هم تنها باشیم، نه با یه مش زبون نفهم.
کاری نداری که الان که رسوندم دم در خونتون دعوتم کن بیام باهات.
نه امشب نه.
راستی جان بیه جایی نریا، میخوام ببرمت پرتغال.
خب ببری جایی؟ خب ببری یه جای درست حسابی، مثلا پاریس.
پاریس این وقت سال سرده، پرتغال هواش خیلی بهتره، تازه صبحونه پرتغالی هم نخوردی. دل نکردی دیگه. میبرم پرتغال، یه فس صبونه پرتغالی بهت میدم که حال کنی.
تو کاری اقامت منو درست کن، صبونه پرتغالی پیش کشه.
اقامتت هم درست کن.
تتجسد رواية الفيلم عبر المشاهد الخاصة والمتميزة والصور المركبة في إطارات ومشاهد بديعة وتكرار الذكريات الماضية أي الفلاش باك، لتوحي للمشاهد بماضي الفتاة آسمان والخلافات التي كانت بينها وبين والدها والتي تعزم على السفر إلى أمريكا بحثا عن أمها. في هذا السفر تتعرف آسمان على مجرمين وأصحاب النزوات والشهوات الذين يتسببون في حدوث انحرافات أخلاقية لها. النقطة القابلة للاهتمام في هذا الفيلم أن الشر يتغلب على الحق بالظاهر، فالسيد تدين الذي قضى عمره في الخدمة الخالصة متحملا الكثير من التهم لمطاردته المجرمين القتلة يصبح أسيرا لفقدان القوانين البعيدة عن المنطق والإنصاف. أما الشرطي الشاب القاتل المحترف وبالرغم من خباثته وحماقته في ارتكاب جرائم القتل يحصل على وسام الشرف ويخرج مرفوع الرأس من تلك المعركة، الأمر الذي لم تجربه السينما الإيرانية في السابق، حيث تصور انحرافا يحدث في جهاز الشرطة والمجتمع. لا شك أن كاتب السيناريو محمد سام قريبيان نجل المخرج والنجم السينمائي فرامرز قريبيان لا يريد التشكيك في القوات الأمنية والعدالة أو توجيه ضربة إلى هيكلية الشرطة بقدر ما يريد لفت الانتباه إلى أن العدالة والحقيقة تختفي أحيانا خلف مظاهر إيجابية تحظى بدعم الأغلبية بحيث لا ترتقي إليها الأوهام، خاصة وأن الفيلم يكشف عن رسالته في البداية بالقول إن المكافحة للمجرمين والقتلة لا ينبغي أن يتخلق بأخلاقهم. هذا ما تؤكده قيمنا ومبادئنا إذ ترفض أن تكون الغايات مبررة للوسائل. لم يتوقع النقاد السينمائيون إنتاج فيلم ضخم كهذا من إخراج فرامرز قريبيان، فيلم بوليسي أكشن قد وصفوه بفوق المستوى المتوسط وقد سجل ضمن الأعمال المتميزة التي قام بها المخرج في حياته الفنية سواء في التمثيل أو الإخراج.
أنغام سينمائية.
نعم مستمعين الأحبة، في هذه الفقرة وكما وعدناكم نستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور الذي قام بتأليف هذه الموسيقى اعتمادا على الموسيقى الإيرانية والغربية وبواسطة الأجواء البوليسية والأكشن، فقد استلهم من أعمال الموسيقار برنارد هيرمان ملحن أعمال ألفريد هيتشكوك. لنستمع إلى هذا العمل.
Thank you.
أيها الأكارم، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك
جميع